شبكة ادفع بالتي هي أحسن تقدم.
لا يخدعنك عن دين الهدى نفر لم يرزقوا في التماس الحق تأييدا، عمي القلوب عروا عن كل قائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا.
مهما ملأتم بالدعاوى أسطرا، تحكي ببؤس اللواتي وشقائي.
أنت حر.
الحجاب،
حجاب المرأة المسلمة، يجب شرعا على جميع نساء المؤمنين التزام الحجاب الشرعي الساتر لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان، والساتر لجميع الزينة المكتسبة من ثياب وحلي وغيرها عن كل رجل أجنبي، وذلك بالأدلة المتعددة من القرآن والسنة والإجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بعصر الخلافة الراشدة فتمام القرون المفضلة، مستمرا العمل إلى انحلال الدولة الإسلامية إلى دويلات في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وبدلالة صحيح الأثر والقياس المضطرد وبصحيح الاعتبار بجلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا الحجاب المفروض على المرأة إن كانت في البيوت فمن وراء الجدر والخدور، وإن كانت في مواجهة رجل أجنبي عنها داخل البيت أو خارجه فالحجاب باللباس الشرعي العباءة والخمار الساتر لجميع بدنها وزينتها المكتسبة، كما دلت النصوص على أن هذا الحجاب لا يكون حجابا شرعيا إلا إذا توفرت شروطه، وأن لهذا الحجاب من الفضائل الجمة الخير الكثير والفضل الوفير، ولذا أحاطته الشريعة بأسباب تمنع الوصول إلى هتكه أو التساهل فيه.
لا يخفى على مسلم أو مسلمة ما جاء من النصوص الشرعية التي تدل على ما فطر عليه الرجل من ميل نحو المرأة، وهذه من حكم الله تعالى في خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك يقول تعالى مؤكدا تلك الفطرة:
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال أيضا: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذا فقد جاءت شريعة الإسلام بما يمنع افتتان الرجل بالمرأة حماية له ولها، وأعظم ما يفتن الرجل بالمرأة رؤيته لشيء من جسدها، لذا حمى الإسلام جسد المرأة إلا لمن يحل له النظر إليه. وسأذكر هنا باختصار وسائل حماية شريعة الإسلام لجسد المرأة. أولا، أمرها بالقرار في البيت لأنه أصل الستر، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
إن قرار المرأة في بيتها وخدمتها لزوجها وحفظها لما يأمر وينهى وحسن تبعلها يعني علو منزلتها وحصولها على الأجر العظيم من الله تعالى.
ثانيا،
عند اضطرارها للخروج تلتزم بضوابط الخروج الشرعية، ولو كانت ذاهبة للعبادة في المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، أي غير متجملات ولا متطيبات بل متغيرات الريح بسبب عدم وضع الطيب، بل ورغبهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المنزل من أجل الستر، فقال: وبيوتهن خير لهن.
ثالثا،
إذا احتاج الرجال لمخاطبة النساء أو احتاجت النساء لمخاطبة الرجال فليكن من وراء حجاب، خمار أو جدار أو نحو ذلك. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
رابعا،
أن الحجاب يكون لجميع بدنها لقوله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، حديث صحيح رواه الترمذي، بل حتى قدميها يجب أن تسترها لحديث أم سلمة وهو عند أحمد الترمذي والنسائي، فكيف عندما قال: لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء؟ قالت أم سلمة في هذه الزيادة عند أحمد الترمذي والنسائي: فكيف تصنع النساء بذيولهن أي أسافل الثياب؟ قال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن، إذن القدم لا بد أن يستر. قال: يرخين ذراعا لا يزدنا على ذلك. ولذا قال أحد شعراء العرب: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فجر الثياب مما تمدح به المرأة في الجاهلية والإسلام.
خامسا،
عندما تضطر المرأة للعلاج عند طبيب الرجل لا يجوز لها أن تكشف أكثر مما تدعو الحاجة لكشفه للعلاج وبحضور محرمها، وإذا تعذر عليها العلاج عند النساء ولو بأن تدفع شيئا من مالها لحماية جسدها وعرضها. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن ضاع فأرجعه، ولست للعرض إن ضاع بمحتالي.
سادسا،
قال بعض الفقهاء: إن إحرام المرأة في وجهها، هذا إذا لم يكن عندها رجال أجانب، لذا يجب عليها تغطية وجهها حتى عند الإحرام إذا كانت بحضرة رجال أجانب أي ليسوا من محارمها. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.
سابعا،
لم تؤمر المرأة في الحج والعمرة كما أمر الرجل بالرمل في الطواف، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، ولم تؤمر بالإسراع في السعي بين الصفا والمروة بين العلمين، وما ذلك إلا حماية لجسدها.
ثامنا،
لم يوجب الإسلام على المرأة الجهاد ما فيه من مغايرة المطلوب منها من الستر ومجانبة الرجال.
تاسعا،
عندما تخرج المرأة من بيتها لحاجة فينكشف شيء منها بدون قصد، هنا أوجب الإسلام على الرجل غض بصره حماية لجسدها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فما وقع من وقع في فاحشة إلا بسبب إطلاق بصره من الرجال والنساء.
عاشرا،
لو وقع بصر الرجل على شيء من جسد المرأة فجأة وبدون قصد وجب عليه أن يصرف بصره مباشرة. لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواه الإمام مسلم.
11،
نهى الإسلام عن مجرد الوصف، لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، حديث متفق عليه. فإذا كان مجرد الوصف لا يجوز، فكيف بالنظر إلى شيء من جسدها الذي حماه الإسلام؟
12،
جاء الأمر النبوي بالتفريق بين الأولاد ذكورا وإناثا في المضاجع عند بلوغ العاشرة من العمر، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وما ذلك إلا حماية لأجساد الفتيات حتى من إخوانهن، لأنه قد ينكشف شيء منها وهي نائمة كما قال ذلك شراح الحديث.
13،
حمى الإسلام جسد المرأة حتى من محارمها غير زوجها، فلا ينظرون إلا إلى ما يجوز لهم النظر إليه كالوجه والشعر والذراعين وأعلى الصدر وأسافل الساقين، أما ما عدا ذلك فلا. فليتق الله الرجال بنصح بناتهم وأخواتهم، وعلى النساء أن يتقين الله فلا يتكشفن بحجة أن هذا أخ أو أب أو ابن أخت أو ابن أخ أو عم أو خال.
14،
حتى النساء لا يحل للمرأة أن تنظر إلى أي جزء من جسد امرأة مثلها، فلذلك ضوابط وحدود بينها العلماء وصدرت فيها فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء ومن صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم. أما الجوانب الأخرى التي تمنع افتتان الرجل بالمرأة فمنها أنه لا يجوز لها عند حديثها مع الرجال الخضوع بالقول بترقيق الصوت وتنعيمه حماية لها وحماية للرجل، كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
ما أكثر خضوع النساء بالقول في هذا الزمان، وما أكثر ما يظهر منهن من الفتنة لا في القول فحسب، بل في الخروج والولوج والدعوة إلى التفسخ والانحراف وترك الحياء الذي هو خير كله أبدا. حتى الخضوع بالقول حرام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كان النساء في الجاهلية خراجات ولاجات دون ضابط ودون إذن من زوج ومحرم، ولذا أمر الله تعالى المرأة المسلمة العفيفة الشريفة المصونة أن تلزم بيتها، وأن لا تخرج إلا لحاجتها، وأن يكون معها محرمها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي والحاكم بنحوه: أيما امرأة استعطرت ليجد الناس ريحها فهي كذا وكذا. أيها المؤمنون، حتى العطر فيه تقيد بأن يكون للزوج في بيته، ولا يعني هذا أن تكون تفلة، لكن الله سبحانه وتعالى أمرها بالقرار في البيوت، ومن لزوم القرار ألا تخرج متبرجة مستعطرة، زينتها لبعلها لا لغيره.
كما تنهى عن الضرب بالرجل ليظهر صوت خلخالها، أو تحريك الحلي في اليد لإثارة الرجل وإغرائه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، بل حتى تمايلها في مشيتها وإبراز شعرها يجعلها تدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.
صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في الخبر: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في صحيحه. أيها المؤمنون، حذار من هذا الصنف الذي بدأ يظهر، ولتحذر المرأة أن تنساق وراء الدعوات المرجفة المبطلة الضالة التي أصحابها دعاة على أبواب جهنم.